وجنته لهم
دار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات ولقاء جديد متجدد مع فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم عبر الهواتف المعلنة، عبر شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم الأخت سلمى. السلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي يا أخت سلمى.
جزاكم الله خير على ما تقدمونه للأمة،
بارك الله فيكم.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي حضرتك.
السؤال الأول، ما مدى صحة الحديث الذي يقول أن ينزل ملائكة يوم الجمعة يسجلون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
والسؤال، عندهم قراطيس وما ينسج ما يكتبون إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
إيش السؤال الثاني؟
السؤال الثاني يا شيخ، أنا عملت الصحن، عملت أشياء وأحضرت منه شيئا لوالدي، وعندما نمت في تلك الليلة رأيت في المنام الشيخ المشايخ الكبار يأكل من ذلك الصحن، نفس الصحن الذي أحضرته لوالدي، فقلت له كل يا شيخ بارك الله لك فيه. قال لي كذاب المرء لقيمات يقوم من الصلبة. ما معنى هذا يا شيخ؟ جزاكم الله خير.
لا، أنا أعتذر يا أختي، بارك الله فيك، أعتذر عن قضية الرؤية. الأخت آية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أبو آية، مرحبا.
ذكر جمال ما أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه.
بارك الله فيك وفي أهلك وفي مالك.
الله يبارك فيك.
ربنا يجزيك خير.
الله يكرمك.
وبارك الله في الشيخ محمد حسان وكل فنعمل على هذا القناة المباركة، ربنا يدومها علينا يا رب.
آمين آمين.
لي أسأل عنك يا شيخ جمال، بارك الله فيك.
تفضل.
إحنا إخوات صبيان، ولنا أخ الكبير بتاعنا تعب شوية يعني أكثر مني.
نعم.
فهو دلوقتي بقول في موضوع الوراء الجسمة، اللي هو عاوز ياخد مثلا، ما احنا عندنا أرض وكده، عاوز ياخد زيادة للسن اللي هو تعب، رغم اللي احنا كنا تعبنا.
تعب في تكوين هذه الأرض؟
لا، يعني هو يعني احنا كنا بنسافر برا، هو سافر يعني يمكن أكثر مننا شوية، رغم ان احنا لما كنا في مصر وما كناش قاعدين، كل واحد برضه ايه الارض يعني شغله بيضبطها.
الارض ملك الوالد؟
الارض ملك الوالد، والوالد حي، بيقول لابويا، احنا بيقول لابوه ان عاوز اخد حد، فانا بقول له ما ينفعش، ثم الاب عايش ما ينفعش الواحد يورث ابوه وهو عايش. اما اذا كان الاب عاوز يوهبنا مثلا موهبه، كل واحد فينا مثلا حته ارض يزرعها، ما فيش مشكله.
نعم.
فهو بيقول لك لا، انا عاوز دلوقتي اعرف حجي وياخد، يبقى مثلا لو احنا فينا كل واحد مثلا ياخد فينا فدان، هو ياخد فدان ونص.
هي المشكلة يا أبا آية ان انتم ساهمتم في شراء الارض، مش كده؟ وفي تنمية الارض.
ساهمنا في شراء الارض.
كلكم ساهمتم في شرائها وتنميتها. كلكم تعبتوا وساهمتم.
ايوه.
لكن في تفاوت بين تعبكم وجهدكم، مش كده؟
تقريبا يعني هو تعب اكتر مننا شويه، تلمس حاجه امام الله.
الاب يستطيع ان يقدر. يا ابا ايه، الاب ممكن يقدر هذا لكن لا يفرض عليه. اسمعني عبر الشاشه.
يعني يا شيخ جمال، يعني دلوقتي في موضوع الجسم، هل هو دلوقتي ياخد اكتر مننا؟
اسمعني عبر الشاشه، اسمعني، بارك الله فيك. الأخ سيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حالك يا دكتور جمال؟
الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. بعد إذن حضرتك أنا كنت عايز أسأل بس عن العقود الفاسدة، ما معنى العقود الفاسدة؟ لأن أرجع إليها أحد العلماء أرجع إليها إن هي يعني يجوز بها إن هي يباع الخمر لغير المسلمين، فما فهمت معناها، فأرجو منك التوضيح. وسؤال تاني، ما معنى من مس الحصى فقد لغى في يوم الجمعة؟ فهل يمنع الكلام تماما او يمنع اي شيء، يعني مثلا تشميت العاطس او خلاف ذلك؟ هل يجوز الكلام في الجمعه لاي حاجه، يعني لاي حاجه موجوده او كده؟ وسؤال اخير بعد اذن فضلتك يا شيخ، عن انذار الثعبان، يعني ان رايت ثعبان فما افعل، يعني ماذا اقول له او كذلك، يعني او لو كنت اصلي فسمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رايت ثعبان وانا اصلي فيجوز ان اقتله، فكيف انذره وانا اصلي؟ وجزاكم الله خيرا.
أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أحمد.
والله يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك في فتوى كده.
تفضل.
والله كانت عندي المدام حامل في 3 شهور دلوقتي، وبعدين الدكتور قال إن الطفل اللي هو موجود في بطنها ده طفل منغولي.
نعم.
فطبعا كنت عايز يعني نعم، يعني هل حرام نسقطه او مش حرام؟
كم شهر هي؟
3 شهور.
ماشي يا اخي. الاخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك شيخنا؟
بارك الله فيكم.
وفيكم الله وبارك. بقول يا شيخ بالله عليكم، إذا كنت في سؤال لي عدة أسئلة.
تفضل.
إذا كنت راكبا أي وسيلة مواصلات مثل التوك توك مثلا ولا أي شيء، وبعطيه حقه والجنيه أو ما يعني كده، وقلت له يعني بودي له 10 جنيه وبقول له خد حسابك، فقال لي ما معيش فكة، فقلت له طب اركن عند صاحب هذا المحل إن هو صديق يعني أو مثل ذلك، فقلت لصاحب المحل فك لي ال10، قال لي ما معيش، قلت له طب هات جنيه وخلي ال10 عندك انزل كمان شويه خدها. ما صحه هذه المعامله؟ السؤال الاخر، يجي بعض الاخوه يعني يشترون صناديق الحاجه الساقعه من المحلات، فيقول صاحب المحل الصندوق ب10 ورهنه 10 لما تجيبه، برضه صحه هذه المعامله؟ وسؤال اخر، اذا مات رجل وترك ميراث، قبل ان يوزع هذا الميراث قال احد الورثه أنا أريد أن نعمل حجة للوالد قبل توزيع هذا الميراث، أو نعمل له صدقة جارية، فما الحكم في ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الله يجزيك خير عنك يا شيخنا.
بارك الله فيكم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. الله بكثير شرح الحديث وفضل الذكر، وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو طارق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الجمال، كيف حالك؟
بارك الله فيكم يا أخي،
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له. تفضل يا أبا طارق.
فضلت الشيخ، لي سؤال واستفسار.
تفضل.
الاستفسار، هل قصة أبو اليزيد المصري أنه ذهب إلى كنيسة وسألوه عدة أسئلة فجاب عنها، وحصل القصة أن الكنيسة من فيها أسلم جميعا،
أبو يزيد البسطامي؟
صحيحة، فهل هناك مرجع لها لو أردت أن أقف عليها؟
أبو يزيد البسطامي؟
السؤال شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر فقد حبط عمله. ونسألك الدعاء شيخنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا مفتاح، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ.
نعم.
زور بعض الدعاء في قناة واحد تحت قناة العربية يدعي أنه خارج سامية.
نعم.
ويدعي بأنه هو في اجتهاد دي أحل المعازف، يعني في حديث اللي قال فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي أناس يحلون الحرة والحريرة والخمرة،
يعني حكم المعازف يعني؟
ايوه
ماشي يا اخي
وبارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك. اختنا ام عمرو السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
في واحده يا شيخ حامل وقربت تولد بس دايما خايفه وقلقانه وبتخاف من الموت جدا وهي مش عارفه تعمل ايه بس هي موضبه على الصلاه والحمد لله.
ماشي يا اختي. الاخت فاطمه السلام عليكم. فاطمه
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك يا اختي.
ايوه
اتفضلي يا فاطمه.
ايوه يا فضيله الشيخ. عايز اعرف حضرتك احنا لينا بيت بجوار مسجد في ظهر مسجد يعني بيت صغير كده. جه اخويا الكبير راح اتبرع للبيت بالبيت ده من غير ما يستشيرنا ولا حاجه للمسجد ده. احنا البيت ده مش مستعملينه يعني ولا حاجه وده بالعند في ابن اخته لان ابن اخته الوريث الوحيد للاسره بتاع لاسرتنا. بالعند فيه عشان يحرمه من الميراث وهو بيقول وبيدعي ان هو عامل يعني بيتبرع بالبيت ده عشان لنا اخين متوفيين وابويا وبيقول على روحهم. هو تجوز الصدقه دي
يا يا اخت فاطمه. هو ابن اخته ابن اخته
من المراس. معلش حضرتك انا مش سامعه حضرتك.
طيب ماشي اسمعيني عبر الشاشه.
أه؟
اسمعيني عبر الشاشه. اسمعيني في التلفزيون. بارك الله فيك. الاخت ام محمد السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت والله في استفسار. انا زوجي مدرس لغه عربيه ودين.
نعم.
وهنا الحاله ما كانتش متيسره معه فسافر الكويت يعني واشتغل شغلانه غير التدريس. فيا ترى كده هو يبقى كاتم علم او علينا ذنب لان هو شغال يعني في مطعم وكده وساب مهنه التدريس خالص.
نعم.
فارجوك افيدني يعني يعمل ايه ومش مرتاح هناك يعني يرجع ولا يكمل. ارجوك افيدني يعني.
ماشي يا ام محمد اسمعيني عبر الشاشه. الأخت سلمى سألتني سؤالين. أنا بعتذر عن السؤال الثاني لأنه رؤية. أولا أنا لا أجيد فن تعبير الرؤى. ثانيا حتى عرضها للرؤية كان غير واضح بسبب إشكاليات في الهاتف. لكن أنا فهمت من سؤالها الأول أنها تسأل هل هناك حديث في أن هناك ملائكة يتنزلون يوم الجمعة يكتبون ويسجلون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هو في حديث في هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى وكل ملائكة بكتابة هذا الذكر المخصوص وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني أي تبلغني فأسر بها وأفرح بها. وتحتمل أو يحتمل الحديث أنها تبلغه بواسطة هؤلاء الملائكة الذين يكتبون وتحتمل أنها تبلغه بغير واسطتهم أي أن الله عز وجل يهيئ له أنه يبلغه من صلى عليه من أمته في هذا اليوم في يوم الجمعة بدون هؤلاء الملائكة. وهذا هو الأقرب لظاهر الحديث والحديث صحيح. الحديث صحيح إن شاء الله. أبو آية من الأردن يعني هو وإخوته ساهموا بجدهم وجهدهم وعملهم في الداخل والخارج في تنمية الأرض التي يملكها الوالد والوالد لا يزال على قيد الحياة. أحد الإخوة أظنه الأخ الأكبر يطلب أو يطالب والده وإخوته أن يكتب له في الميراث نصيب أكبر باعتبار أنه يعني بذل جهدا أكبر في شراء هذه الأرض. أنا قلت لأبي آية قلت له الوالد يستطيع أن يقدر جهد كل واحد منكم فإذا كان جهد أخيك قد زاد في قيمة الأرض ما قيمته فدان أو فدان ونص، فلا مانع أن الوالد يكتب له هذا القدر الذي اشتراه من ماله الخاص. يبقى الوالد هو الذي يقدر، والوالد هو الذي يعرف مقدار ما دفعه كل واحد منكم. وهذا ليس ميراثا، وإنما هذا اعتراف بحق من أدى ومن بذل من الأولاد في حياة الأب. أما قضية أن الأب يكتب هبة لكل واحد من الأولاد فهذه جائزة بشرط أن يسوي بين الأولاد في الهبة. يبقى فرق بين الهبة، الهبة يجب أن نسوي فيها بين أولادنا. لكن لو كنت أنا اشتريت لأبي من مالي الخاص فدان أو فدان ونص، وأنا لم أشتريه تبرعا لأبي ولا هبة لأبي، وإنما كنت أساعد أو كنت أرسل لأبي وأبي يشتري، فإذا طلبت بهذا الحق، المهم أن يثبت هذا الحق، أن يكون ثابتا في الكم والقدر، فأقول أنا اشتريت كذا وكذا من مالي وأرسلت لكم كذا وكذا، فاشتريتم به الفدان الفلاني أو الأرض الفلانية، أنا أولى بهذا، أنا أحق بهذا. يبقى هذه لا علاقة لها بقسمة الميراث ولا علاقة لها بالهبة، وإنما تحصيل الحقوق. وأنتم جميعا بذلتم. الوالد كما قلت لك هو الذي يستطيع أن يحل هذه الإشكالية، لأنه هو الذي يستطيع أن يقول فلان دفع كذا والآخر دفع كذا، فيقدر ما دفعه كل واحد ويعطيه بقيمة ما دفعه من الأرض. هذه إثبات حقوق. ثم إن شاء أن يهب أولاده جميعا في حال الحياة لا بأس، بشرط أن يسوي بينهم. أما الميراث وقسمة الميراث فلا يكون إلا بعد وفاة صاحب الأرض، وفاة الوالد. لماذا؟ لأننا لا ندري من يموت أولا، ولأن الله سبحانه وتعالى جعلها ميراثا يورث عن الميت الذي ترك تركة لورثته الأحياء. فلا نتحدث في المواريث في حال حياتنا أو في حال حياة من نعتقد أننا سنرثه، لأن الأعمار بيد الله، ولأن قضية الميراث لا تثبت أركانها إلا بوفاة المورث وحياة الورثة وثبوت التركة. الأخ سيد سألني عن العقود الفاسدة، وهل بيع الخمر لغير المسلمين عقد جائز؟ لا، المسلم لا يبيع الخمر ولا يشتريها ولا يحملها ولا يشربها إلى آخر المعلوم من الأمور التي يجب على كل مسلم على كل مؤمن أن يتركها، لأن الخمر ملعون بائعها، ملعون حاملها، ملعون شاريها، ملعون شاربها. لكن هناك عقود لا تستوفي أركانها ولا شروط الصحة فيها، فنقول هذا عقد غير صحيح، يعني هذا عقد فاسد. يعني أضرب لك مثالا، مثلا جمهور أهل العلم يرون أن الولي شرط في صحة عقد النكاح، ولي المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولقول عائشة رضي الله عنها ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال جمهور أهل العلم الولي شرط في صحة العقد. فماذا لو عقدت المرأة لنفسها؟ قالوا هذا عقد فاسد، يعني غير صحيح. عقد فاسد يعني غير صحيح. طب لماذا يقولون عقد فاسد؟ وما فائدة قولهم عقد فاسد؟ فائدة قولهم عقد فاسد أنه قد تترتب على العقد الفاسد بعض الآثار وليست كل الآثار. المسألة تحتاج توضيح. يعني مثلا لو أن المرأة التي زوجت نفسها على قول جمهور أهل العلم عقدها لا يصح، لو أنها دخل بها الزوج فأنجبت ولدا أو بنتا، ما حكم هذا الدخول؟ وما حكم هذا النسب أو هذا الولد؟ أهل العلم يقولون هذا عقد فاسد، جمهور أهل العلم، لكن يترتب على الدخول فيه نتائج وآثار يقرها الشرع. من هذه الآثار أن يجب أن يفرق بين الرجل والمرأة، يقولون يجب لأنه فاسد، لأنه لا يصح، يجب، مش دخل بقى خلاص يلا مع السلامة يلا اتكل على الله، لا، هذا عقد لا يصح عند جمهور أهل العلم. فقالوا إذا دخل بها في عقد فاسد يفرق بينهما، يجب التفريق والفسخ. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، طب ما هو دخل بها خلاص، يقولون لها المهر بما استحل من فرجه، يبقى تستحق عليه المهر. نمرة ثلاثة، طب ده في ولد، يثبت نسب الولد إلى الذي دخل في هذا العقد الفاسد، يبقى ترتب على الدخول في عقد فاسد أثار. كذلك في بعض العقود الفاسدة في البيوع ونحوها قد تترتب عليها آثار مع الفسخ، وجمهور أهل العلم لا يفرقون بين الفاسد والباطل، الفاسد والباطل عندهم بمعنى واحد يساوي غير صحيح. الأحناف قالوا في عقد فاسد وفي عقد باطل، الباطل لا تترتب عليه آثار بالكلية، أما الفاسد فتترتب عليه بعض الآثار، وهذا اصطلاح خاص بالأحناف. أما جمهور أهل العلم فالعقد غير الصحيح يسمونه فاسد ويسمونه باطل، وهو في كل الأحوال لا يصح، وإن ترتبت على تنفيذه بعض الآثار التي يحترمها الشرع حفاظا على حقوق المتعاملين أو المتعاقدين. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرة، الشاة المصرة هي التي تحلب ومنعها صاحبها البائع من الحلب لمدة يوم كامل، فلما ذهبت إلى السوق كان ضرعها منتفخا فيظن المشتري أنها يعني حلوب تذر لبنا كثيرا فيشتريها لأجل هذا الغرض، فإذا ما حلبها أول مرة عاد الضرع إلى حالته العادية، هذا نوع من أنواع الغش والتدليس. الرسول صلى الله عليه وسلم راعى الآثار التي تترتب، لأنني اشتريتها وحلبتها وشربت اللبن ووزعت هدايا وبعته، يعني اللبن خلاص نزل وانشرب ما أقدرش أرجع اللبن تاني. الرسول قال من اشترى شاة مصرة فله أن يردها وصاعا من تمر، يبقى أثبت هنا على العقد الفاسد آثار، بل وأثبت شيئا آخر، قال فإن شاء أن يمضي العقد ويقبل هذا مع التدليس أنا ممكن أقول أمري إلى الله، أنا قبلت، انضحك علي وقبلت. يبقى هذا نموذج لعقد فاسد يقبل التصحيح، لأن الفساد في يعني الإساءة في حق شخص قد يتنازل عن حق. طبعا هذه نظرية عظيمة، نظرية العقود نظرية عظيمة، وتستطيع يا أخ سيد أن تقف على هذه النظرية في بعض الكتب، خاصة بعض الكتب التي تدرس الآن في كليات الشريعة والقانون أو في كليات الحقوق ربما، يعني وبعض الكتب في المكتبات تتكلم عن نظرية العقود. حديث من مس الحصى فقد لغى، يعني إيه من مس الحصى فقد لغى؟ كانوا زمان يعني يفرشون المساجد بالحصى الصغير، المساجد ما كانش فيها موكت ولا سجاد ولا فرشة صلاة، فكانوا يصلون على الأرض، فكانوا يفرشون الأرض بالرمل والحصباء الصغيرة الحصى الصغير ويسوونها لتصلح للصلاة، يعني تكون مريحة لصلاة المصلين. فإذا وقف الخطيب على المنبر وجلس أحد المستمعين إلى الخطبة يعبث بالحصى أو يمس الحصى أو يمسح الحصى، هذا غير منشغل بالخطبة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننصت إلى الإمام في الجمعة، فقال من مس الحصى فقد لغى. وقد نقيس على هذا اللي قاعد يتفحص رسوم السجادة اللي تحته، رسوم الموكت اللي تحته، أو قاعد يعد خيوط الخيوط التي تداخلت في النسيج أو نحو هذا، أو قاعد يعد صابعه أو قاعد يفرقع صابعه، يعني أي شيء بيشغل عن الخطبة هذا من اللغو المنهي عنه، واللغو يفسد الجمعة إذا كان كثيرا سيؤدي إلى فساد ثواب الجمعه وبطلان ثواب الجمعه ممن صلى. بيسأل أيضا عن حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم شيئا من هذه الحيات في البيوت فأنذروها، قولوا يا عبد الله اخرج من هذا المكان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وهو حديث صحيح، لأن رجلا وجد ثعبانا أو حية في بيته فعلاها بسيفه فقتلها، وهي ضربته بلدغة فقتلته، يقول الراوي: فلم ندري أيهما كان أسرع موتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بعض الجان قد يسكن البيوت في صورة هذه الحيات، فقال: إذا رأيتموها فأنذروها، قولوا يا عبد الله أخرج، أنت تؤذيني في بيتي، هذا بيتي وأنت تؤذيني فيه، فأخرج، وإلا إذا لم تخرج فسوف أتخذ معك الإجراء المناسب لإخراجك ولو بقتلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيوانات أو الحشرات المؤذية. حتى في الحرم الذي نهينا فيه عن قتل أي شيء، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الفواسق الخمس في الحرم، ومنها الفأر والحية والكلب العقور وغير ذلك. قتل الثعبان في الصلاة يجوز؟ نعم يجوز، يجوز، لكن هي كيفية قتله في الصلاة فيها يعني قد تثير إشكاليات عند بعض الناس. هل أخرج من الصلاة وأجري وراه ودن أجري ورف وراه لحد ما أقتله وبعدين أرجع للصلاة؟ هذه مسألة غير متصورة، غير متصورة مع الخشوع والخضوع الموجود في الصلاة، لكن نقول يجوز قتله أو فعل القتل نفسه في الصلاة، أو حتى نقول من أحد المصلين إذا كان في صلاة جماعة، أو من المصلي نفسه إن كان منفردا ثم يبني على صلاته، بشرط ألا يعني يصل إلى حد التشويش على الصلاة. نتلقى هذا الاتصال. أم سلمة، السلام عليكم.
معلش يا شيخ، ممكن بس حضرتك ترفع صدرك يعني تسمعني بعد إذنك؟
اتفضلي يا أم سلمة.
امبارح بالليل يعني أنا قبل ما نام اتوضيت وقرأت قرآن تبارك والسجدة والواقعة، وبعد كده قلت أذكار المساء ونمت. قلت إيه يعني بظبط المنبه يصحيني قبل الفجر، أصلي قيام الليل وأصلي الفجر على طول. صحيت قبل المنبه ما يرن على صوت جوزي بيقول لي قومي روحي الكنيسه هم عارفيني. فانا قمت صليت القيام والفجر ونمت، بس انا زعلت.
رايت هذا في الرؤيا ولا في اليقظه؟
لا وانا نايمه
في الرؤيا.
مش رؤيا، انا سمعت صوت. صوته هو بيقول لي قومي روحي الكنيسه هم عارفيني.
زوجك كان نايم؟ زوجك كان نايم ولا كان صاحي؟
لا كان نايم، هو في حته وانا في حته يعني.
نعم.
فبعد كده قمت برضو صليت القيام والفجر وقلت الأذكار بعد الصلاة ونمت، بس أنا قلت كده يعني أنا كده ربنا مش راضي عني ولا أنا مش بعمل.
لا لا لا، استعيذي بالله، إذا رأيت مثل هذا فاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتفلي عن يسارك ثلاثا ولا تذكريه لأحد يا أم سلمة، فإنه لا يضرك ولا شيء عليك. أبو أنس، السلام عليكم.
السلام عليكم
يا شيخ جمال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
أنا دعوزك كده لي بالتثبيت، الله يرضى عليك يا رب.
ثبتنا الله وإياك، الله يبارك فيك.
سؤال بسيط معلش، أنا ما تعبك معي معلش.
تفضل.
السؤال، المأموم يعني لما يكون في إمام سجد، هل يجوز للمأموم أنه يطول في السجدة يعني حتى لو قاعد داعي فيها؟ أنا يعني حصل مع الموقف، فنبهني أخي في المسجد قال لي والله لا يجوز أنك تطول وأنت بتدعي في السجدة، تقوم الإمام على طول حتى في آخر سجدة في الصلاة يعني.
مصلحنا يا أبا أنس، احنا مطالبين بمتابعة الامام.
نعم.
فلما الامام يرفع وانا دني ساجد، طب فين المتابعة؟ واخد.
نعم.
بالك، بس العلماء قالوا ان حد المتابعة انه او حد فقدان المتابعة ان يسبقني بركن او ركنين، يعني لو هو مثلا ايه سجد وبعدين قام للتشهد وانا طولت السجدة قليلا وقمت لحقته في التشهد، في متابعة برضه، بس مش.
نعم.
مش تمام المتابعة ولا كمال المتابعة. ولهذا أنا أنصحك يا أبا أنس وأنصح كل إخواننا أن احنا نبقى حريصين كما نحرص على الدعاء في السجود، أيضا نبقى حريصين على متابعة الإمام، فلا يكون التطويل من المأموم ملفتا للنظر، وإنما باقي في الدعوة كلمة كلمتين بذكرهم وأتابعه. واضح يا أبا أنس؟
نعم. الله يجزاك خير.
بارك الله فيك.
الله يرضى عليك.
السلام. الله يبارك فيك. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا مولانا؟
الله يبارك فيك.
الله يكرمك. بإذنك ليه سؤالين بعد إذنك.
تفضل.
الله يكرمك. أختي ذهبت للعمرة واعتمرت ولكنها لم تتحلل من الإحرام من بقص الشعر، نسيت. ثم ذهبت المسكن ونامت، ثم استيقظت فاستحمت بصابونة اللي هي صابون بريحة يعني ذو رائحة، ثم تذكرت أنها لم تتحلل فيعني بكت وكده لأن هي لا تعلم، فسألت فقالوا لها روحي اعملي عمرة تانية. هو لم لما خرجتش للحل ذهبت مباشرة للكعبة مرة أخرى وأتت بعمرة ثانية دون أن تخرج للحل، فما الحكم حكمها دلوقتي حضرتك؟ ده السؤال. السؤال الثاني حضرتك بالنسبة للحمام بمعنى المعروف اللي هو اللي بيقولوا عليه الأفرنجي، لو غطينا اللي هو الغطاء بتاع المرحاض نفسه هل يجوز الكلام على اعتبار ان كده يعني ما بقاش مرحاض موجود إذا إلا الضرورة يعني، ولا يظل كما هو خلاء ولا يجوز الكلام فيه؟
ماشي يا أم عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلتك كان في سؤال، في أخت كانت قبل ما تلتزم كانت بتأخد أموال من والدها ووالدتها من غير علمهم، فوقت والدها توفى فهي بعد الالتزام عايزة ترد الدين ده، بس هي مش عارفة ترد إزاي، وكمان هي مش قادرة تقدر المبلغ، فإيه العمل يعني، إيه اللي تحتاج تنصحها بيه؟ جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. في اتصالات أخرى يا أخونا؟ الأخ يحيى. السلام عليكم يحيى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، يعني حضرتك لو واحد عايز يتعلم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سهل ومبسط كمبتدئ، فكيفية السبيل يعني؟ وبعدين حضرتك في سؤال تاني بعد إذنك ممكن؟
اتفضل.
يعني انا حضرتك ليا جار بس يعني مؤذي، يعني كان تاجر مخدرات كده، وبعدين بيسيء لكل الناس في الشارع وبيسيء لي، فما بقاش عارف اواجهه واعمله ازاي يعني شرعا يعني. وبعد اذن حضرتك لو ممكن رقم الموبايل.
ماشي يا اخي. بارك الله فيك. معنا اتصالات. الاخت سلمى. السلام عليكم. الأخت سلمى من موريتانيا. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ. شيخ عندي سؤال آخر من فضلك.
تفضلي.
التوسل بالعمل الصالح، إذا توسل الإنسان بعمل صالح نجد قضاء حاجة وشيء كذلك، ولم تقضى تلك الحاجة، بل هذا يعني أن العمل لم يقبل؟ ماذا يا شيخ؟ جزاك الله خير.
بارك الله فيك. أبو معاذ. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله.
الشيخ مشان شغلة رفع الجنابة.
نعم.
رفع الجنابة يعني أنا قبل ما أرفع الجنابة طبعا توضيت وبعدين رحت تروشت، يعني هل يجزي يعني أنه خلاص ما توضى أقوم أصلي وخلاص يعني؟
إن شاء الله تصلي على طول.
يلا السلام.
بارك الله فيكم. أم مريم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا. لو سمحت يا شيخ، انا عرفت ان الصلاة في مثلا القميص في ارواحها وكده حرام، طب لو انا حطيت على الازلال لا تصح الصلاة برضو؟
الصلاة في ايه؟
في مثلا اي حاجة عليها رسم قطة، اي حاجة من دي
عليها صور يعني.
ايوه ايوه. طب لو انا حطيت عليها مثلا ازدال وصليت صح؟
صلاتك صحيحه في صلاتك صحيحه في الازدال.
طيب.
لكن احنا بنقول ان الصور على الثياب يعني ليست مستحبه يا ام مريم، فما فيش داعي لهذه الثياب اصلا لا في الصلاه ولا في غير الصلاه. بارك الله فيك. الاخ عفت. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
عندي بس سؤالين حضرتك. مثلا
تفضل.
السؤال الاول، هل يجوز لان احنا نطلع المتوفي مرتين، مره مثلا في القاهره مثلا هو في القاهره وفي الدفن مثلا في الارياف دي يجوز يطلع عليه مرتين؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على سيدنا حمزه اكثر من مره؟ السؤال الثالث، لو انا دخلت الجامع والامام سبقني بركعه وبعدين الامام نسي او صلى ركعتين سهو، اختم معاه الصلاه ولا ارجع اصلي الركعه الاخيره ديت؟ شكرا.
بارك الله فيكم. الأخت أمل، السلام
أيوة
عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة دكتور جمال.
نعم.
لو سمحت أنا عندي استفسار معلش، وبس يعني حضرتك تكون رحب معايا كده.
اتفضلي.
أنا عندي الضغط معلش بيوطى جامد، ودلوقتي جوزي قال لي ما ينفعش ان انت لازم ما تقلعيش النقاب، فبقول له يعني حتى فترة الحمل، لان بيوطى جامد لدرجة انها ساعات ما بقدرش اخد نفسي خالص.
نعم.
فمعلش يعني عايزة حضرتك تجاوبني بسرعة بالله عليك معلش.
يعني انت لابسة النقاب طاعة لله مش كده يا اخت امل؟
انا لابسة بقالي فترة كبيرة.
لابسة طاعة لله.
نعم.
لابسة طاعة لله ولا طاعة لزوجك؟
لا والله انا لابسه من الاول برضايا، مش غلط.
طاعه لله.
طاعه لله طبعا.
وزوجك بيامرك يعني. وزوجك بيامرك الا تخلعيه.
اي
هل في علاقه بين ضغط الدم المنخفض وبين النقاب؟
لما بلبسه وانا ماشيه مش عارفه يعني بحس ان لما نفسي بيضيق بتعب زياده يعني بحس ان انا ساعات نفسي بيضيق زياده خالص.
يعني انا انصحك يا اخت امل ربنا يبارك فيك ان تثبتي على الطاعه، وقضية ان يبقى في ضيق نفس او يبقى في شيء بسبب ان انت حامل او عندك مرض او نحو هذا، هذه قضية لها ضوابطها، منها ان انت ترتاحي في البيت شوية، ان انت تشوف العلاج اللي انت بتتعاطيه وتحاول تحافظي عليه. لكن قماشة النقاب عمرها ما تمنع النفس، وعمرها ما تجيب كرشة نفس، بل احنا بنقول ان قماشة النقاب النهاردة بتحمي المرأة. انتوا عارفين لما جات انفلونزا الخنازير بقينا نلبس اولادنا كمامه عشان نحميهم من الفيروسات المدمره، فما شاء الله النقاب بيؤدي هذا الغرض تماما. فانا انصحك يا اخت امل الا تنقادي لهذه الوساوس لانها من الشيطان، واذا كان النقاب يضرك انا اقول لك اخلعيه، لكن انا اعتقد يقينا انه لا ضرر فيه بل هو فضيله نسعى للتقرب الى الله بها. بارك الله فيك. الاخ عمر، السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور جمال.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك ويجزيك عندنا خير وجميع علماء الرحمة إن شاء الله.
والله يبارك فيك يا أخي.
الأخ أنا عمر من تشاد وضارب من ليبيا، يعني في الوقت الحالي في ليبيا، عندي سؤال عاوز أسأل.
مرحبا بك يا أخ عمر.
فأنا هنا شغال في ليبيا وببعث فلوس لتشاد عن طريق واحد تاجر يعني.
نعم.
فالفلوس دي أنا ببعث مثلا 150 دينار ليبي ما تعادل 110,000 تشادي.
نعم.
وانا ببعث يعني هو قال لي في البدل اصلا مش تام 150، التاجر بيقول له مش تام 150، بيقول لي الفلوس اللي بتبعثها من هنا 145 تقريبا، لكن ال 50 ربح له هو.
بياخد نسبه سمسره
يعني، هو بياخد نسبه ال 50 اصلا 145 بياخد نسبه ال 50
الخمسه
ايوه
بياخدها مقابل لأنه وصل الأموال إلى بلدك.
أيوة مقابل هذا. هل يمكن من هذا؟
طب هو بيوصل المال بالعملة الليبية ولا بالعملة التشادية؟
هو بياخد مني هنا الليبية وبيتصل بأخوه هناك بيعطيهم العملة التشادية.
أصل هو لو وصلوا بالعملة الليبية ما فيش إشكالية، لكن لو وصلوا بالعملة التشادية دخلنا في عقد صرف.
أيوة.
وعقد الصرف لا يجوز فيه مثل هذا.
فمعلش يا شيخ خليك معي، انا اعطيته طريقه ثانيه، قلت له انا حاعطيك البدل 45، حتبدل 45 بالضبط وانا وانت نتفاهم لك، يعطيك 5 او 10 بالربا انا وياك.
احسنت، هذه طريقه جيده.
هل في الحاله دي في ربا؟
لا ما فيش ربا في هذه الحاله،
لكن الطريقه الاولى ربا يا شيخ.
الطريقه الاولى فيها اشكاليه ربويه.
أيوة.
يعني انا اخشى منها، لكن الطريقة الثانية أنت تعطيه أجرته في المنبع
بالرضا بينه وبينه.
أحسنت.
أيوة
بارك الله فيكم يا أخ عمر.
جمال قبل ما أسكر أحبكم في الله يعني أنت والشيخ محمد حسان وعلى سعيد.
ربنا يبارك فيك يا عمر، ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك، يجزيك الله خير.
أكرمكم الله. الأخت نورة، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا نور.
السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايزه اسال حضرتك يا سيدنا الشيخ، انا من وانا بعت نفسي ان انا اطلع عمره، ودلوقتي سني وصل لل 44 سنه وفي صحبه امنه طالعه عندي، فدلوقتي ان انا ابقى ان انا اطلع، هطلع ان شاء الله شهر 7 اللي جاي ده، بس انا ظروفي الجمعيه معايا جمعيه يعني فلوس تخصني هتبقى على اخر السنه، فمعايا واحده جت حبيبتي قالت لي ان هي هتديني غوايش سلف على بال ما تطلع الجمعيه اخدهم جرامات وارجعهم جرامات، هل دوا يجوز ولا فحص؟
انت اعتمرتي من قبل يا نوره؟
نعم.
اعتمرتي من قبل؟
اعتمرتي يعني ايه؟
رحتي عمره قبل كده؟
لا ما رحتش، بس طول عمري من وانا بنت ان انا بحلم بيها
ما رحتيش قبل كده. انا انصحك يا اختي يا نوره الله يبارك فيكي، انصحك ان انت لا تسافري الا مع محرم. وقضيه ان
نقود بصراحه ما انت ما عندوش يعني الظروف ما تسمحش، ما عندوش النيه دلوقتي.
ما هو ان شاء الله النيه تيجي السنه الجايه ان شاء الله، والظروف تتحسن السنه الجايه او بعد شهور، مفيش مانع يعني، المستقبل ده بيد الله يا اختي نوره. لكن انت ما زلت شابه. وقضيه السفر في رفقه امنه اجازها بعض اهل العلم، نحن لا نعترض على هذا. لكن الراجح عندنا هو ظاهر قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. فالمحرم صيانة وحماية وعفة، ويعني فيه كل الخير بإذن الله حينما يسافر معك، وإن شاء الله ربنا ييسر لك، خاصة وأنت نقودك غير حاضرة وهتضطري تاخدي دهب واحدة صديقتك وترجعي ترجعوا لها دهب، وده هيبقى فيه إشكالية تانية. انت عارفة ان عدم استقرار اسعار الذهب هتعمل اشكالية تانية، فانا انصحك بلاش تسافري من غير محرم، بارك الله فيك. ارجع تاني للاسئلة التي بين يدي. الاخ احمد من القليوبية، زوجته حامل في 3 شهور، اظهرت الاشعة او جهاز السونار انها حامل في طفل منغولي. الطفل المنغولي يا اخوانا يعني هو طفل بالتجربه بالاستقراء لا يعيش كثيرا، يعني ممكن يبلغ سن 7 او اكثر، او لا يصل الى حد البلوغ ثم يموت. الاخ احمد يسال: هل نجهد هذا الطفل؟ والله يعني هو الطفل المنغولي يا احمد هو طفل ذو احتياجات خاصه، طفل ذو، لكنه طفل ابن جنين، يعني اذا ابتليت بمثل هذا الولد اقتله؟ طب انا هسألك سؤال، طب لو هي انتوا ما شفتوش السنار وتولد الطفل منغولي، نقتله بعد الولادة؟ نقتله بعد سنة ولا بعد سنتين ولا بعد 3، ولا نصبر على قضاء الله وعلى بلائه ونصر ونفرح ايضا بهذا الطفل؟ انا انصحك يا احمد الا تلجأ للاجهاض، وان كان الطب يقول لي ان الطفل المنغولي هيموت دون سن البلوغ فهذا تقدير الله، هذا تقدير الله. واذا كان هذا الطفل يكون يعني عنده قدر بسيط من التخلف، يعني شوف الأطفال هؤلاء يعني أطفال جيدين ما شاء الله، بيتعلموا بيشاركوا في الأنشطة، فأنا أرى إن لا يجوز إن احنا نتجرأ على الإجهاض بهذه الصورة، وقد يعني تشكل الجنين. احنا بنقول يجوز الإجهاض في حالة الخوف على الأم، الخوف على الأم، حتى لو الجنين هيتولد ويموت على طول الأم تصبر وتحتمل، نصبر لا نقتل نحن النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. بيسألني الأخ محمد من الجيزة أنه نزل كان راكب التوك توك ما لقاش فكة مع السواق، نزل المحل يفك 10 جنيه ما لقاش فكة، فقال له طب هات جنيه أحاسب التوك توك وخلي بقية 10 معاك، هل هذا يجوز؟ أنا أرى أن هذا يجوز، وهو هنا مبني على اعتبار انه اقترض منه الجنيه، اقترض منه الجنيه وساب له 10 عنده، ويكون عقد الصرف حينما ياتي لياخذ منه باقي 10 جنيهات. لكن لو قلنا ان عقد صرف مع الاجل، الاصل في عقود الصرف ان تكون يدا بيد، يدا بيد، لكن الصوره هنا صوره من المعفو عنه، فهو بيقول له هات جنيه، خد الجنيه ده للسواق عشان السواق يمشي، وبعد كده انت ما معكش فكه خلاص هبقى اخذ منك بقيت التسع جنيهات بعد ذلك، باعتبار ان انا سبت لك العشرة جنيه كأمانة او كقرض. يبقى هنا لها مخرج شرعي مع علمنا بان عقود الصرف لابد فيها من التقابض، وهي ان تكون يدا بيد. رهن صندوق المياه الغازية، بيروح يشتري صندوق المياه الغازية من عند البقال، فبيقول له سيب لي مبلغ من المال رهن لهذه الزجاجات، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، لان بعض التجار بتضيع منهم الصناديق والزجاجات، الناس تاخدها وتتكاسل في ارجاعها وردها، وهذه الزجاجات لها قيمه، هذا الصندوق فارغا له قيمه، وانت بتشتري الميه اللي جواه فقط، تشتري السائل الشراب الذي بداخله، اما الصندوق والزجاجات فلها قيمه، فإذا طلب منك رهنا عن هذه القيمة إذا لم تأتي بالصندوق فهو عنده الثمن، عنده الرهن لا بأس، سواء كان الرهن هو نفس القيمة أو أقل أو أكثر أو أقل، لأن هي هنا إيه، هي رهن يدعوك لإرجاع الزجاجات وإرجاع الصندوق ثم يعطيك مالك، فلا شيء في هذا. والأصل أن الرهن جائز في الديون، الأصل أن الرهن جائز في الديون. الوالد توفي، أحد الإخوة قال قبل أن نوزع التركة نخرج مبلغ من المال نقضي به حج عن الوالد، نكلف حد يحج بهذا المبلغ عن الوالد. إن كان الوالد كان مستطيعا للحج، كان عنده القدرة والاستطاعة على الحج ولم يحج حجة الفريضة، فأنا أرى أن تصرف هذا الأخ تصرف جيد من الناحية العلمية والفقهية، لأن هذا الوالد كان مطالبا بالحج وقصر، كان مطالبا بالحج وقصر. لكن لو كانت الحجة حجة نافلة عايزين نحج عنه عشان نوهب له الثواب، عشان تبقى يعني حاجة تنفعه في قبره، فأنتم هنا كورثة بالخيار لا تفعلون هذا إلا باتفاق الورثة، فمن وافق يخرج من نصيبه ومن لم يوافق يحتفظ بنصيبه. يبقى فرق بين أن يكون على الوالد حجة الفريضة دينا، لأن دين الله أولى بالقضاء، إذا كان عليه حجة الفريضة ولم يؤديها، أو كان قد جهز المال ثم مات قبل أن يؤديها فهنا نخرج نكلف من يحج عنه بالنفقة ونخرج المال من تركته، ونعتبر هذا من الديون، فدين الله أولى بالقضاء. أما إن كانت حجة من باب الرغبة في إيصال الثواب للميت فهنا لابد أن يكون هذا بموافقة جميع الورثة، فمن رفض لا يلزم، ومن وافق يدفع من نصيبه لعمل صدقة جارية أو عمل حجة للوالد. الأخ محمد من السعودية سألني عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيان، والحقيقة هذا حديث صحيح مروي في الصحيح، وهو هذا الحديث يعني اشتهر في عقائد المسلمين وفي تعبدات المسلمين، أنهم يحرمون الذكر في أوقات معينة، منها دخول الخلاء، والحقيقة إن تحريم الذكر، تحريم ذكر الله عند الخلاء أو في الخلاء أو في أماكن قضاء الحاجة هو تحريم مستقر عند الفقهاء، والحديث فيه ضعيف، حديث الخاتم أنه كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه وكان نقش خاتمه محمد رسول الله، الحديث ضعيف لا يصح من حيث الإسناد. لكن العلماء قالوا لا مناسبة بين هذا الوضع اللي هو وضع الخلاء وبين الذكر، فليكن الذكر في القلب، لكن يرد على هذا الفقه ذلك الحديث الصريح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، على كل أحيانه، حتى فسره بعض السلف فقال في الخلاء وغيره أو في الكنيف وغيره، فلو ذكر إنسان ربه ولو بلسانه وهو في الخلاء فعنده مستند من الحديث، ولو لم يذكر وهذا عندي أولى عنده مستند من الفقه، من فقه الأحاديث والنصوص. والراجح عندي أن, أن, أن القلب الحاضر لا يغفل عن ذكر الله، ذكر الله بالقلب لا يتوقف، لكن ذكر اللسان لا يناسب أن تذكر الله بلسانك في بعض المواضع، منها مثلا حال قضاء الحاجة، منها حال جماع الزوجة. نعم قد تقول قبل الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لكن حال الجماع ما ينفعش الإنسان يقرأ في قرآن أو يسبح أو يحمد أو يكبر، هذه يعني أهل العلم قالوا هذه أحوال فيها كشف عورات، فيها إخراج نجاسات من الجسم، أحوال لا تناسب الذكر، والأصل في الذكر أن يكون على طهر وطهارة، هذا هو الأولى والأصل. لكن كما قلت الحديث صحيح، أما عن فضل الذكر فحدث ولا حرج، فلا أعلم عملا من أعمال الخير يعدل فضل الذكر، فإن الذكر من أفضل الأعمال على الإطلاق، حتى جاء في حديث أحمد مسند أحمد وابن ماجه حديث ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. أو الحديث ألا أدلكم على على إيه؟ على ما هو خير لكم من كذا وكذا وكذا. قالوا بلى دلنا يا رسول. قال ذكر الله. ذكر الله. والمؤمن لا يفطر عن ذكر الله. وأنا دائما أنصح وأنت في سيارتك لا, لا, لا تغفل عن ذكر الله, إما بسماع شريط نافع قرآن أو خطبة أو موعظة, وإما أن تذكر أنت الله, تهلل تكبر تحمد تسبح تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ بعض الأوراد من القرآن. كل هذا يعني حتى في الطرقات لو رعيت أن يكون لك وردا, مش لازم ورد معدود أو محسوب بالعدد, يعني أن تشغل نفسك. أنا بيعجبني لما أجد لوحة موجودة على باب أسانسير أو على مكان فيه طابور يقول لك دقائق الانتظار استغلها في الاستغفار. أقول ما أجمل هذه النصيحة, بدل ما أني بضج وبدجر وبشعر بالغيظ الشديد بسبب الزحام, أنا أذكر ربي. لو ذكرت ربي حتى يهون الله علي, الإشارة مقفولة والطريق ماشي واحدة واحدة, أذكر ربي. فذكر الله يعني في كل الأحيان في كل الأحوال, قائما وقاعدا وعلى جنبك نائما, ذكر الله يعني ما أعظم ذكر الله وما أكثر الثواب على ذكر الله. هذا يحتاج إلى لقاءات يا أخي الحبيب يا أخي محمد. وأنا كنت يعني من ضمن مشروعاتي كنت عملت لقاء بعنوان فقه الذاكرين, عقدت فيه حوالي 3 أو 4 حلقات ثم توقف. فأنا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أنني يقدر الله لي أن أتكلم في الذكر, فإنه أفضل الكلم وخير الكلم ويدخل فيه ذكر الله بقراءة القرآن. أبو طارق سألني عن قصة منسوبة لأبي يزيد البسطامي إنه مش عارف عمل إيه, كان له كرامة أو نحو هذا في كنيسة وأسلم أهل الكنيسة, بيسألني عن صحة الرواية. أنا لا أدري والله يا أبا طارق, لأنني لم أقف على الرواية. ومعظم الروايات التي تروى في كرامات الأولياء بعد ثمن الصحابة يعني الناس يتساهلون في أسانيدها, وكثير منها يبالغ الناس فيه, وكثير منها قد تروى عن الكذابين. فلا نسترسل كثيرا مع هذه المرويات لأنها لا ينبني عليها أحكام, لا ينبني عليها أحكام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله حديث صحيح. أبو طارق بيسأل عن حكم الحديث, هو حديث صحيح. طب معنى الحديث إيه؟ معنى الحديث التشديد على أولا أداء الصلاة في مواقيته, مطلق الصلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء, ألا أضيع الصلاة أو ألا أضيع وقت الصلاة أبدا. ومعلوم أن مواقيت الصلاة يا أخوانا اسمها مواقيت موسعة, أوقات الصلاة أوقات موسعة, يعني أنا الآن بأحاضركم بأجيب عن أسئلتكم في وقت العصر. أنا صليت العصر قبل أن أدخل إلى الحلقة وبقالي قرابة الساعة بتكلم في الفتاوى والأسئلة. هذا الوقت الذي أنا فيه هو وقت العصر, فمن لم يصلي في أول وقت يستطيع أن يصلي الآن, خاصة إذا لم يكن مفرطا, خاصة إذا كان نائما أو نحو هذا, يقوم يتوضأ يصلي لأن هذا وقت الصلاة. فالحفاظ على الصلاة يعني هذا أمر مهم جدا بالنسبة لكل الصلوات, وخصوصا الصلاة الوسطى, الصلاة التي تحضرها الملائكة. والصلاة الوسطى على الراجح من أقوال أهل العلم هي صلاة العصر, وهي صلاة مشهودة تشهدها ملائكة السماء, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاتي العصر والفجر. هما صلاتان مشهودتان, ملائكة طول النهار بتسجل الأعمال وملائكة بالليل بتسجل الأعمال, وردية بالنهار ووردية بالليل, الورديتين بيعملوا التسليم والتسلم في وقت الفجر وفي وقت العصر. فأنت كن حريص، كن حريص على أنك تديهم الرسالة الجيدة، تحملهم رسالة جيدة إلى ربك وربك أعلم بك، فتحافظ على صلاة الفجر وتحافظ عليها في الجماعة، وتحافظ على صلاة العصر وتحافظ عليها في الجماعة، وهذا مدعاة للحفاظ على كل الصلوات في الجماعة. حكم المعازف، الأخ مفتاح من ليبيا بيسألني، مش في حديث في البخاري إن الله يخسف بقوم يستحلون الحر والحرير والمعازف وغير؟ نعم، حديث صحيح، الحديث صحيح، وإن حاول بعض أهل العلم الكلام على أنه غير متصل الإسناد في البخاري، لكن الحديث صح عند غير البخاري، وقد رواه البخاري موقوفا على هشام، قال هشام بن عمار فلم يذكر الصلة بينه وبينه، لكن الحديث صحيح. والأصل أن المعازف حرام، أو حكمها عند أهل الإسلام يدور ما بين الكراهية والتحريم، وهم غالبا يعنون بالكراهية كراهية التحريم، إذن فهي حرام. أم عمرو بن الجيزة بتسأل إن في امرأة حامل لكن عندها خوف من الموت، ماذا تفعل؟ يعني لعل هذه لسه بنت صغيرة لم تتعود على آلام الولادة والوضع والحمل ونحو هذا، نقول لها ثبتك الله، ثم نقول الخوف من الموت على حالين، في خوف تعبدي اعتقادي يدعوني لفعل الخيرات وترك المنكرات، وهذا خوف مطلوب من كل مؤمن، أكثر ذكر هازم اللذات، اذكر الموت في صلاتك. يبقى هنا أنا عندي خوف من الموت، فخوف من العمل القبيح، من العمل السيء، أن يختم لي أن أموت على عمل قبيح، حرص على العمل الصالح حتى إذا جاءني الموت أدركني وأنا على عمل صالح، حرص على تصحيح الاعتقاد، تنقية القلوب من الآفات. يبقى هذا ذكر الموت أفادني، حتى عند الصلاة أقول دي آخر صلاة لي فأخشع في الصلاة، يبقى هنا ذكر أفادني وخوف أفادني وخشية أفادتني، والخشية من الله والخوف من الله وكذلك الخوف من الموت بهذه الصورة الصحيحة مفيدة للإنسان. لكن في خوف ليس تعبديا وليس اعتقاديا، وإنما هو خوف تهيؤات وفكر غير صحيح قد يقع بالإنسان، أنا هموت وأسيب العيال والعيال هيتلطمهم، يعني هذا ليس فيه ثقة بالله. ونرد هذا الفكر بإيه؟ بقول الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أنا خايف من الموت، ماشي أخاف، بس مبقاش الخوف الذي يفسد علي حياتي ويفسد علي أنا هموت في الولادة دي أو أنا هموت في الشهر دي أو أنا هموت لو ركبت وسيلة المواصلات دي، هذا من التشاؤم القبيح، وهذا من خوف المرض، والإنسان لابد أن يقوى على هذا الخوف المرضي بالثقة بالله والأنس بالله وحب لقاء الله. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا يا رسول الله كلنا يكره الموت، قال ليس ذاكم، ولكن العبد الصالح إذا حضرته الوفاة أتته الملائكة تبشره برضوان من الله، فعندها يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا محبة له، ومحبة لنبيه، ومحبة لأوليائه، ومحبة لدينه وشرعه، ونصرة لهذا الدين ولهذا الشرع، وأن يجعلنا ممن تبشرهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وأن يملأ قلوبنا بحب لقائه. أيضا الأخت فاطمة من الجيزة ذكرت إشكالية، عندهم بيت ساحته بسيطة، هذا البيت يقع خلف مسجد، أخوها تبرع بالبيت للمسجد بدون استئذان بقية الورثة، أخوها تبرع بالبيت لصالح المسجد بدون استئذان من بقية الورثة، ما الحكم هنا؟ الحكم هنا أن التبرع صحيح ويجب على بقية الورثة إما أن يقر الأخ في تبرعه فيشتركون معه في التبرع، وإما أن لا يوافقوه ولا يقروه في التبرع فيرجعون عليه بقيمة نصيبهم. أقولها تاني، بيت مملوك على المشاع لجماعة من الورثة، أحد الورثة تبرع بهذا المنزل بهذا البيت لمسجد لأنه يقع خلف مسجد، تبرع به لتوسعة المسجد. التبرع صحيح؟ نعم التبرع صحيح. فإذا كان التبرع تم ودخل البيت في المسجد، صعب جدا نخرج البيت من المسجد مرة أخرى. طب الحل إيه؟ بقية الورثة نقول لهم أنتم أمامكم خياران، الخيار الأول أن تشاركوا أخاكم في هذا التبرع وتقول له أحسنت ونحن نوافقك، وتصرف الأخ هنا تصرف فضولي لأنه تصرف في بعض ما يملك لكن في بعض ما لا يملك، لأنه لا يملك البيت ملكية تامة، هو يملك جزء منه، فهو تصرفه فضولي في بقية الأجزاء. فإذا أقر الورثة تصرف الأخ التصرف صحيح وهم كلهم مشتركون في الأجر. أما إذا رفضوا هذا التصرف واستحال عليهم أن يأخذوا البيت مرة أخرى من المسجد لأنه دخل في المسجد، في هذه الحالة يرجعون على الأخ بقيمة نصيبهم، كل واحد يرجع على هذا الأخ بقيمة نصيبه في البيت، نقول له أنت تبرعت جزاك الله خير، التبرع كله بقى على حسابك، اديني بقى نصيبي اللي أنت تبرعت به، لأن الإنسان لا يتصرف فيما لا يملك. نأخذ هذا الاتصال. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ حنا؟
بارك الله فيكم.
ولكن يا شيخ حنا بالله عليك، يقول أحد الناس، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان يمر على قبر فقال صاحب هذا القبر يعذب، فأخذ بجريدة، جريدة نخل، وقسمها نصفين ووضعها على القبر وقال لعلها تخفف، أو في معنى للحديث يعني. نعم. أذكره لا أذكره بشكل معين يعني.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع تاني للأسئلة. أخونا محمد، أم محمد من بني سويف، زوجها يعمل مدرس لغة عربية ودين، سافر إلى دولة الكويت فلم يجد عملا يناسب تخصصه، فهو الآن يعمل في عمل آخر، يعمل في غير التدريس ويكسب جيدا. تقول هل عليه إثم في هذا؟ لا، لا إثم عليه، لا إثم عليه، يعني هو سافر من أجل الدنيا، سافر من أجل البحث عن عمل يزداد فيه رزقه، طمع في فضل الله في رزق الدنيا فسافر، مشى في الأرض، مشى في مناكب الأرض يطلب الرزق، هذا حلال، هذا جائز. لكن طبعا شرف المهنة دي مسألة أخرى. لا شك أن الذي يدرس الدين أو يحفظ القرآن شرف مهنته أو شرف تعليم العلم أفضل من شرف إطعام الطعام في المطاعم أو قيادة السيارات أو التاكسيات أو نحو هذا. فأنا لا، أنا أقول لا إثم عليه، لا إثم عليه، وهو يختار الأفضل له في الدنيا والآخرة، هو نفسه يختار الأفضل في الدنيا والآخرة، لكن لا أملك أن أقول إن عليه إثم بسبب هذا، خاصة إن هو لم يجد في الكويت فرصة للعمل في المهنة التي يجيدها وهي مهنة التدريس. أخونا شعبان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
والله عايز عندي سؤالين بس عشان فضيلة الشيخ.
تفضل.
والله كان معايا واحد صاحبي في الشغل وكده، هو بيحلف بالطلاق كتير يعني.
نعم.
يعني احنا قعدنا معاه وقلنا له حلفان الطلاق ده حرام ومش عارف ايه وكده.
نعم.
فهو بيقرر ان هو ما يحلفش بالطلاق تاني يعني وكده. فاللي قبل كده ده يعني ايه حكمه في اللي قبل كده؟ هو حلف طلاقات كتير ووقع فيها يعني.
كان بيقول ايه؟
كان مثلا بيحلف بالطلاق على حاجات مثلا بتبقى حاجات ملهاش يعني ملهاش مبرر، مثلا وبيحلف عليها بالطلاق،
بيقول عليها الطلاق من واكل من شارب
ماشي ومن شغال مثلا
ومن شغال
يشتغل كده، وبيرجع مثلا يشتغل، بنقعد معاه وبيرجع يشتغل.
مش هو تاب الى الله؟ تاب الى الله.
هو بيقول انا مش هحلف تاني يعني.
خلاص ربنا ادعوا له ربنا يثبته ولا شيء عليه.
طب اللي فات ده؟
اللي فات مات.
اللي فات مات.
ايوه.
طب عندي سؤال فضلت الشيخ.
فضل.
هل ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو كان صلى وقت بعد يعني مثلا صلى المغرب والعشاء مع بعض قبل ما العشاء تأذن مثلا؟ ويعني ده من دون عذر مثلا او شيء؟
هو الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر.
طب انا عندي سؤال ثاني معلش يا فضل الشيخ.
مش تسمع الجواب؟ ماشي
ماشي.
قول سؤالك الثاني يلا.
ومنطقة النبي في آية في القرآن ببيت يعني محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
في آية في القرآن بتقول واتخذوا من أهل مصر جندا، ولا مش حافظ الآن الآية الصراحة؟
في حديث في صحيح مسلم.
صحيح.
حديث في صحيح مسلم في فتح مصر والوصية بأهل مصر فإن لهم صهرا ورحمة، هذا حديث ثابت، لكن ما فيش آية في القرآن بتقول واتخذوا من أهل مصر جندا يا شعبان. الأخ مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك لك يا رب. في سؤال استشارة بس كده يا شيخ الله يبارك.
تفضل.
دلوقتي أنا تاجر ساعات وبنزل اعلانات وبشتري ساعات، فممكن يجي اخي يقول له انا عايز ابيع الساعه ديت، او انا بقول له ده حرام دي غاليه، يقول لي طب ممكن مرهنها لمده 10 ايام، فانا بدي له مبلغ فبشرط عليه في المبلغ، بقول لو ما جيتش بعد 10 ايام ساعه تلزمني، او لو جيت بعد 10 ايام تشتريها مني بيع وشراء. فانا بقف جنبك وبساعدك في زنقتك، وهو بيجي يقول انا عايز ابيع، فانا بقول له ده حرام دي غاليه، يقول لي طب انا مثلا محتاج مبلغ كذا لغايه اسبوع.
لا يا مصطفى. يا مصطفى الرهن ده ضمان للقرض.
تمام.
القرض قرض حسن.
اه.
والرهن ضمان لك.
تمام.
لكن اذا ما جاش بعد 10 ايام او اتاخر او جالك وقال لك انا عايز ابيعها، تبيعها بما يرضي الله وتدي له الفرق.
اه.
وتكسب انت الرهن ماشي، بس تدي له، مش تقول له مالكش عندي حاجه.
الله يفتح عليك.
طالما هي غاليه وانت اديته قرض اقل من ثمنها.
تمام.
واضح يا مصطفى؟
تمام معاك.
بارك الله فيك.
طب افتراضا هو جه بعد 10 ايام، انا قلت له مثلا حضرتك انا مش هو بيجي يقول مثلا شرط بعد 10 ايام، قلت له برضك عشان انا بشتغل بالفلوس ديت بشتري بيها وببيع بيها، فلو ما جاش بعد 10 ايام انا بشرط عليه، انا مش نيتي حاجه، ما لو ما كنتش واقف جنبه ما كنتش قلت جنبه الوجه الله من الاول.
ايوه ايوه.
فانا بجبره بشرط جزائي على اساس هو اجبره ان هو يجي، مش اكتر من كده.
هتقول له ايه بقى في الشرط الجزائي؟
في الشرط الجزائي انا بقول له مثلا لو ما جيتش بعد 10 ايام تلزمني الحاجه.
ماشي تلزمك.
هو لا بيجي ولا بيتصل.
انا معاك تلزمك.
هو واحد مره قبل كده لا جه ولا اتصل
يا مصطفى.
اه
تلزمك ماشي، بس تلزمك بسعر مثيلاتها.
اه لا، ما هي لو بسعر 8000 جنيه بديله 500، بديله 700.
لا بس يا مصطفى، ما هو 1000 جنيه ما بتتباعش ب 500 يا مصطفى.
لو ايه يا فندم؟
ام 1000 جنيه ما بتتباعش ب 500.
لا دي مستعمله.
معلش جديدة. انت اضرب سعرها القديم.
اكيد اكيد
ماشي.
أوه.
المهم ان انت ايه، ان انت تاخد حقك وتاخد ربحك.
يعني
اذا ما جاش
بس دي لوجه الله، ده قرض مع الله سبحانه وتعالى.
اه ربنا يبارك فيك.
اه
اوعى تعمل زي اليهود اللي كانوا بيسلفوا وياخدوا رهن زمان.
عشان كده بس على حضرتك.
اه ربنا يبارك فيك يا مصطفى،
عشان دي تجارة احنا بنتاجرها مع الله ثم مع
ربنا. يبارك فيك.
جزاك
الله خير. ام ملك السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام ملك.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب.
اتفضلي يا بنتي.
بعد اذنك انا ليه سؤال عند حضرتك.
اتفضلي.
يعني ايه الحكم لو في يعني انا بعرف انسانه بس معرفتي بيها دايما بتجيب مشاكل، هي مش ذات رحم بالنسبه لي، لكن كل ما بنتكلم بيحصل مشاكل وهي بتسب وبتغلط كتير، وانا مش عايزه ان انا اكلمها تاني، وهي مش ذات رحم بالنسبه لي.
لا اذا كانت هي يعني جلستك معها جلسه غيبه ونميمه وسب وشتم، لا قللي من هذه الجلسه او امنعيها.
معلش مش سامع حضرتك يا دكتور.
امنعي الجلسه معها طالما هذه الجلسه كلها مفاسد.
مش جلسه، هي من اقارب زوجي.
معلش
بس هي مشكله انها بتكثر الخطا، وانا كل ما بسامحها وبرجع اكلمها اقول عشان
يا ام ملك يا ام ملك.
نعم.
ايا كانت انت طالما هي بتقعك في الغلط حاولي تجتنبيها بدون خصام.
ما هو لو كلمتها لازم هتزورني ولازم هتزورني.
خلاص قللي الكلام معها.
ده ما ينفعش امنعه خالص
بقدر امكانك، ما يبقاش قطيعه، ما تبقاش قطيعه يا ام ملك. الاخ سيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضلت الشيخ، بعد اذن فضلتك بس بسال ايه ما علاقه العقود الفاسده ببيع الخمر لغير المسلمين؟ يعني انا سمعت المفتي او قريت المفتي الجمهوريه يقول ذلك، يعني
بيع الخمر لغير المسلمين من غير المسلمين جائز، خد بالك، من غير من غير المسلمين لغير المسلمين.
لا مالناش دعوه بيهم، انا بتكلم على المسلمين.
لا لا، المسلم لا، المسلم لا يبيع خمرا.
طب يعني انا يعني اقر ذلك واؤمن به، لكن يعني اود ان افهم ما علاقه العقود الفاسده بذلك، يعني ايه حجه الذي قال بذلك؟
هو عايز يقول انه عقد فاسد
بيع الخمر، حتى لما اقول لحد يا شيخ، لان انا في ناس بتاخد
هو عايز انا لم
اوضح لهم بس
يا يعني سيد أوضح. يا سيد لا. انا لم اسمع هذه الفتوى، لكن انا باخد من كلامك. هو عايز يقول
ما يشغل الاذهان،
هو عايز يقول ان بيع الخمر عقد فاسد لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر. واخد بالك، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر، فمن باع خمرا فعقده فاسد. واخد بالك، بس خد بالك، عقده فاسد وكسبه حرام.
وكسبه حرام،
وهو اثم.
تمام،
مش عقده فاسد وكسبه حلال.
طيب يا شيخ،
هو عايز يقول كده، يعني اذا المسلم لا يبيع الخمر.
تمام يا شيخ،
بارك الله فيك.
سؤال اخر يا شيخ،
اتفضل.
عن الدابه التي تخرج في علامات الساعه، فاريد من فضلتك توضيح بس اللي هي من علامات الساعه الدابه، خروج الدابه، فوضح لي بس ما معنى ذلك.
هي دابه تخرج في اخر الزمان من علامات الساعه الكبرى تكلم الناس.
اسال بس سؤال اخير بعد،
وقد جاء، اسمعني بس اكمل جوابي، وقد جاء في بعض الاحاديث انها تشير للناس فتقول هذا مؤمن وهذا غير مؤمن، وهذا على الراجح بعد طلوع الشمس من مغربها.
تمام. طب بعد اذنك سؤال اخير يا شيخ،
تفضل.
صيغه السلام على النبي، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. هل هذه الصيغه تكون بعد تحيات الله والصلاه والطيبات، السلام عليك يا نبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله، ام هذا تلفيق في التشهد؟
لا لا، هذه صيغه صحيحه
جائزه، يعني جائزه
وان كان اكثر الروايات يقول على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم، لكن كله جائز، كله جائز، ما فيه اشكاليه. بارك الله فيكم يا سيد. الاخ محمد من القاهره بيسأل عن امرأة اعتمرت ونسيت أن تقص شيئا من شعرها، ثم ذهبت إلى المنزل فاغتسلت وتذكرت بعد ذلك، فقالوا لها اعملي عمرة ثانية، اعملي عمرة ثانية. لا لا، هي يقال لها، الفتوى الصحيحة يقال لها خذي من شعرك، أنا نسيت أحلق شعري بعد العمرة وروحت البيت اغتسلت وخلعت ملابس الإحرام ولبست ثيابي العادية، يبقى أنا هنا إيه ارتكبت محظور من محظورات الإحرام. لكن هي المرأة لما اغتسلت ولبست ثيابها العادية، هي ثيابها العادية هي ثياب إحرامها، فلم يكن عليها سوى أن تأخذ من شعرها، بس نسيت تأخذ من شعرها بعد السعي، تأخذ من شعرها بعد ما راحت الفندق، تأخذ من شعرها تاني يوم، لأنها ما زالت محرمة، وده التحلل. المهم ألا يقربها زوجها، ألا تقع في غشيان، إن الزوج يغشاها، لأن هذا قد يفسد العمرة. اعملي عمرة تانية، هذا معناه أن العمرة الأولى فاسدة، والعمرة الأولى لم تفسد، العمرة الأولى لم تفسد، ثم إن العمرة الثانية لابد أن تخرج إليها من الحل. هم قالوا لها اعملي عمرة من الفندق، لا، يجب أن تخرج إلى الحل لتحرم من الحل، غطاء المرحاض والكلام في الخلاء. نحن نعتبر أن المراحيض الحديثة الآن التي فيها السيفون الذي يضخ مضخة من الماء تزيل النجاسات ولا يبقى للنجاسة أثر، والذي له غطاء يغطيه، نعتبر أن هذا ليس محلا للنجاسة. هو محل للنجاسة حينما تسقط فيه النجاسة، لكن إذا زالت سالت النجاسة. وأنا دايما أقول لإخواني، حتى الحمامات التي نجد في أرضيتها بعض الماء، بعض الناس يتعفف يقول هذا الماء نجس، من قال إن هذا الماء نجس؟ هو الماء ده ماء البول ولا ماء الصنبور والحنفية؟ الماء ماء الحنفية، ماء الصنبور هذا ماء طاهر، حتى لو في رزاز بول وقع فالماء الطاهر يطهره، الماء الطاهر يطهره. طب هل نتكلم، هل يجوز الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المتخليان أن يتكلم، وقال فإن الله يمقت على ذلك. ما ينفعش واحد قاعد يقضي حاجته والتاني قاعد قدامه يقضي حاجته وعمالين يتسامروا ويتسامر ويذكر قصصا وكلاما، هذا ليس الله يمقت يعني يكره على مثل هذا. لأن الأصل في ستر العورة أن الإنسان إيه؟ يستتر، الإنسان يستتر. لكن هل الكلام ممنوع؟ لو واحد بيقضي حاجته في الحمام وأراد أن ينادي على ولده أو على امرأته لأمر يجوز، لا مانع من هذا. المنهي عنه أن احنا نقعد نعملها إيه؟ نعمله مجلس كلام، لأن هذا من أسباب مقت الله عز وجل. أم عبد الله بتقول امرأة يعني بنت كانت تأخذ من أبيها وأمها مالا بغير علمهما، كانت بتمد إيدها على الفلوس بتاعت أبوها وأمها وهي بنت، الأب توفي وهي لا تملك أن ترد هذه الأموال، ماذا تصنع؟ هي تابت إلى الله يتوب الله عليها، وكون الأب توفي يعني هي تكثر له من الدعاء بالرحمة والمغفرة، إن استطاعت أن تتصدق عنه ببعض المال فعلت، إن لم تستطع فإن شاء الله لا شيء عليها. ويعني هذا المال الذي كانت تأخذه لن أصف بأنه سرقة حقيقية أو سرقة تامة الأركان والشروط، لأنه هو مال لها فيه ملك أو لها فيه شرك، مال أبي ده مال ليه فيه شرك أو ليه فيه ملك، مش معنى كده أن أنا بأقر السرقة، لكن ليست هذه السرقة التي تقطع فيها اليد، وليست هذه السرقة التي يعني يرفع المسروق فيها أمرك إلى القاضي أو إلى الوالي أو نحو هذا. هذا الذي يحدث من بعض الأبناء نقول إنه حرام ولا يجوز، لكن نتوب إلى الله ولا نفعله، نعتذر للأبوين إن كان أحياء، فإن كان قد مات نكثر من الترحم عليهما والاستغفار لهما والصدقة عليهما بقدر الاستطاعة. أخ يحيى من القليوبية بيقول كيف نتعلم السنة ببساطة؟ بساطة شديدة، عليك أن تصلي الصلوات الخمس في مسجد يعرف بالسنة، مسجد في مساجد عندنا الناس بتقول عليها مسجد السنيين، ده مسجد السنيين. ليه قالوا عليه مسجد السنيين؟ لأن الناس دول يعني حنبلية، بيقولوا عليهم حنبلية ولا بيقولوا عليهم مش عارف إيه، كل حاجة يقول لك السنة. عايز تعلم السنة صاحب هؤلاء، أو عليك بدرس علم لشيخ من أهل السنة ممن يعرفون بالسنة، إن شاء الله هتتعلم السنة من خلال المسجد ويتعلم السنة من خلال الدرس. جار مؤذي ماذا أصنع معه؟ جار مؤذي ماذا أصنع معه؟ والله أنا لا أدري كيف أجيبك. يعني في مثل يقول اصبر على جارك السوء، اصبر على جارك السوء، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصبر على أذى الجيران وأن نحسن إلى الجيران، فلا نملك إلا أن ندعو الله عز وجل لهم بالهداية ونصبر على بعض الأذى الذي يتسببون فيه طالما أنه لا يؤدي إلى مفسدة في الدين. الأخت سلمة من موريتانيا عادت إلي بسؤال آخر، تقول توسلت بعمل صالح لقضاء حاجة. هو التوسل بالعمل الصالح أن تدعو الله متوسلا بهذا العمل، كان تقول يا ربي أنا في يوم كذا أنفقت في سبيلك ولم يعلم أحد من الناس أنني أنفقت إلا أنت، اللهم إن كان إنفاقي هذا خالصا لوجهك فيا ربي اغفر لي ارحمني فرج عني همي فرج عني كربتي. التوسل بالعمل الصالح مشروع ومندوب مستحب يعني، وإن شاء الله يستجيب الله دعائك. لكن أختنا سلمة من موريتانيا بتقول توسلت بعمل صالح فلم يستجب دعائي، هل معنى هذا أن العمل الصالح الذي توسلت به مردود غير مقبول؟ لا يا أختي سلمة، ليس هذا قرينة ولا علامة على عدم قبول العمل، لأن قبول العمل هذه مسألة لا يعلمها إلا الله. نحن نحرص على أسباب صحة العمل، نحرص على أن يكون العمل مستوفيا لأركانه وشروط صحته، أما القبول فهي مسألة لا يعلمها إلا الله، وعلى قدر إخلاصنا وعلى قدر متابعتنا للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يكون العمل صحيحا، وعلى قدر النصح في العمل وعلى قدر الإحسان والإتقان في العمل وعلى قدر عدم رؤية العمل، وإنما رؤية مشاهدة منة الله علينا وفضل الله علينا في العمل، هذا هو المطلوب منا. لا أن نقول العمل قبل أو العمل رفض، هذا أمر ليس لنا يا أخت سلمة، وإنما هو لله عز وجل. هل يجوز تكرار صلاة الجنازة على ميت؟ بعض الناس بيصلوا الميت انتقل من بلد إلى بلد، أهل البلد غسلوه كفنوه وصلوا عليه، وبعدين ينتقل إلى البلد فأهل بلده يصلوا عليه. أنا أرى أنه لا بأس، لكن ليس من السنة وليس من الهدي أن نكرر الصلاة على الميت. إذا كان الميت قد قام بعض الناس بالصلاة عليه فقد أدوا واجب الكفاية أو فرض الكفاية وسقط الإثم عن الباقين، فتكرار الجنازة لا أعلم عليها دليلا، لا أعلم عليها دليلا. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة أكثر من مرة؟ هذا فيه مقال، هذا فيه مقال. حمزة من شهداء أحد، وقد اختلفوا هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد أم لا، والراجح أنه لم يصلي عليهم لأن الشهيد لا يصلى عليه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر عمره خرج إلى شهداء أحد فزارهم واستغفر لهم ودعا لهم، فإذا حملنا هذا على معنى الصلاة فهذا معنى جائز، إن الدعاء الصلاة تأتي بمعنى الدعاء. صليت خلف الإمام وقد فاتتني ركعة ثم سجد الإمام للسهو، هل أسجد معه للسهو أم أقوم لآتي بالركعة الباقية؟ لو سجد الإمام قبل السلام فيجب عليك أن تسجد معه، لأنك لن تقوم للركعة الباقية المتبقية عليك إلا بعد تسليم الإمام. فلو سجد الإمام للسهو قبل السلام ستسجد معه وتتابعه، أما إذا سلم الإمام ثم سجد للسهو فلا يلزمك أن تتابعه في سجود السهو، وإنما بمجرد أن سلم التسليمتين تقوم لتأتي بالركعة الناقصة أو الركعة التي فاتتك. الأخ شعبان بيقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، وإنما ثبت عنه أنه جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، وهذا في حجة الوداع، وهذا من شعائر الحج. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين مطلقا، وأهل العلم يختلفون حول جمع التأخير وجمع التقديم أيهما أولى وأيهما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قاضي على خلاف أهل العلم وقاضي على اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، فقد جمع بين الظهر والعصر تقديما وجمع بين المغرب والعشاء تأخيرا، وذلك في ليلة العيد في يوم عرفة وفي ليلة العيد وهو يحج حجة الوداع، فدل هذا على المشروعية. انتهى وقتنا وانتهت حلقتنا، ولعلي سأتغيب عنكم لمدة أسبوعين، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردني إليكم ردا سليما، وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعفو عن خطئي وعن زللي، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتي وحسناتكم يوم نلقى الله عز وجل. لا تنسونا من صالح دعواتكم، تقبل الله منا ومنكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.